بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ونواصل الحديث عن شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا قبل الصلاة إخوانا الأفاضل عن الذين كانوا يبحثون عن الحق من أهل عن الذين كانوا يبحثون عن الحق ممن عاش في تلك الفترة. ومن الأشخاص الذين كانوا يعرفون الحق ويتبعون الحق ورقة ابن نوفل، وسيأتي معنا قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذين عرفوا الحق إخوان الكرام وكانت لهم كلمات من أروع الكلمات، ولكنه حسد النبي صلى الله عليه وسلم ومات كافرا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، أمية ابن أبي الصلت. تتعجب من كلامه في الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسد نبينا صلى الله عليه وسلم وهجا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بقصيدة قبيحة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ماذا يقول أمية بن أبي الصلت؟ يقول: لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعلو الوجوه وتسجد، فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، هو الله باري الخلق والخلق كلهم، إماء له طوعا جميعا وأعبد، مليك السماوات الشداد وأرضها يدوم ويبقى، والخليقة تفند. هذا جزء من أبيات إخوان الكرام. ويقول أيضا: إله العالمين وكل أرض، ورب الراسيات من الجبال، بناها وابتنى سبعا شدادا، بلا عمد يرينا ولا رجال، وسواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال، ومن شهب تلألأ في دجاها، مراميها أشد من النصال، إلى غير ذلك من الأبيات. ولكنه كما ذكرنا مات كافرا. ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما قرأ قول الله عز وجل في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني لم يكن بينه وبين الإسلام إلا الشيء اليسير، ولكن من لم يكتب الله عز وجل له الهداية فأنى له الهداية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والقلوب إذا كانت فيها دسيسة وكانت فيها خبيئة سوء والعياذ بالله عز وجل، فقد تجد العقوبة معجلة في هذه الدنيا. ثم أيضا إخوان الكرام، من المسائل التي ينبغي أن تذكر عند الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: سكن قبيلة قريش لمكة المكرمة. لماذا سكنوا في هذا المكان؟ وما قصة بناء الكعبة المشرفة؟ وما الذي جرى في هذا المكان؟ وكيف صنع إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هذه القصة وردت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري في الصحيح. أذكرها أخوان الكرام على عجل، ذاكرا شيء يسير من فوائدها بعد أن تمر علينا القصة كاملة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ زوجته هاجر، وطبعا هاجر إخوان الكرام اسم مذكر ومؤنث، يطلق على الرجال ويطلق أيضا على ماذا؟ على الإناث. قبيلة الهواجر المعروفة هذه نسبة إلى رجل يقال له ماذا؟ هاجر. فهذا الاسم إخوان الكرام يطلق على الرجال ويطلق على النساء. أخذ زوجته هاجر وابنها إسماعيل، وكان رضيعا صغيرا، ومشى بهم إلى مكة المكرمة. وكانت هذه البقعة إخوان الكرام عبارة عن وادي، لا يوجد بهذا الوادي أي أحد، ولا يوجد بهذا الوادي أي ناس استوطنوا هذا المكان أو سكنوا في هذا المكان. تركهم في هذا المكان وترك لهم شيئا من التمر والماء، ثم تولى إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن ابنه إسماعيل وعن زوجته هاجر. تبعته هاجر وتسأله: كيف تتركنا في هذا المكان؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يجيبها. إلى أن سألته وانظر إلى فقه هذه المرأة الصالحة رضوان الله تعالى عليها، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت هذه المرأة إذن لن يضيعنا الله. تولى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وهنا كما ذكرنا الربط بين القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جانب عرض السيرة النبوية. المهم إخوان الكرام، هذه المرأة جلست تتناول هذا الماء وتتناول هذا الطعام وهذا التمر إلى أن فني هذا الماء وفني هذا الطعام. الصبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام يبكي بكاء شديدا من شدة الجوع. هذه هاجر رضوان الله عليها ذهبت تطلب من يساعدها ومن يعينها على هذا البلاء الذي نزل بها. وتخيل إخوان الكرام، امرأة في هذا المكان البعيد، هذا المكان الموحش إخوان الكرام، بوادي غير ذي زرع، ما يوجد أي زرع بهذا المكان أو أي شيء، ويأتي الليل ويأتي الظلام وغير ذلك، من الذي يرى ويعلم مثل هذه الأشياء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. المهم صعدت على الصفا، وجبل الصفا إخوان الكرام ليس هو كحاله الآن إخوان الكرام، جبل عظيم. ومعلوم إخوان الكرام الآن الصفا عليها رخام ومرتبة ومهيئة، في الزمن الماضي ما كان الأمر هكذا إخواني الأفاضل. وأيضا بطن الوادي يعني بين الصفا وبين المروة أيضا ما كانت مبلقة أو غيرها، إنما حصى وحجارة ووادي، هذا الأمر هذا المكان كان واديا. صعدت على الصفا تطلب من يساعدها لم تجد أحدا، صعدت على المروة تطلب من يساعدها أيضا إخوان الكرام لم تجد أحدا. ف جاء في الرواية أنها سعت سعي المجهود، إنسان لم يتناول طعام منذ أيام في هذا المكان ويسعى هذا السعي ومسافة إخوان الأفاضل، فسعت سعيا عظيما. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. يعني إخوان الكرام سعي الناس الآن إخوان الكرام من سعي هاجر رضوان الله تعالى عليها. قالت لما قال ابن عباس: لما صعدت على المروة سمعت صوت فسكتت حتى تتأمل في هذا الصوت جيدا. قالت: إن كان عندك غواث فأغثنا، يعني إذا كنت تستطيع أن تساعدنا فساعدنا. لما سمعت الصوت قالت فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. ماذا صنعت هاجر؟ جعلت تحوضه، أي تحوضه وتجعل له حوضا وجدارا. فلو تركت هاجر ماء زمزم لكانت عينا معينا إلى قيام الساعة، نهرا جاريا يجري ويمشي إلى أن تقوم الساعة. مرت قبيلة جرهم بهذه المنطقة قريبا من مكان هاجر، فلاحظت أن في هذه المنطقة إخوان الكرام طيورا تحوم، وقالوا إن عهدنا بهذا الوادي أنه لا يوجد به أي أحد ولا يوجد به أي ماء ولا يوجد به أي شيء، فذهبوا وأرسلوا من ينظر في هذا المكان هل يرى فيه من أحد، فوجدوا هاجر وجاءوا إليها واستأذنوها في أن ينزلوا عندها، فأذنت لهم بشرط أن يبقى الماء لها، بمعنى هذا الماء ملك لهاجر ولا تتصرف فيه قبيلة جر. المهم إخوان الكرام، إسماعيل عليه الصلاة والسلام شب ونشأ وترعرع وتزوج من قبيلة جرهم. بعد مدة إخوان الكرام زار إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه إسماعيل وما كان موجودا في المنزل، فسأل زوجته: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كذا؟ فقالت: بأسوأ حال وشر حال. فقال إبراهيم لهذه المرأة: إذا جاء زوجك، لم يخبرها من هو، إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. عتبة الباب إخوان الكرام، قال لهذه المرأة: قولي لزوجك فليغير عتبة الباب. جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام فقال زوجته: جاءنا رجل نعته كذا، شكله كذا، هيئته كذا، وقال كذا وكذا. فقال: إن هذا والدي وقد أمرني أن أطلق، فطلقها ورجعت إلى أهلها. جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مرة أخرى وجد أيضا زوجة إسماعيل ولم يجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فسأل: كيف حالكم؟ فذكرت ثناء وخيرا عظيما بأحسن حال وأطيب عيش وغير ذلك، قال إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقول له ثبت عتبة الباب. فجاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام فقالت له المرأة جاءنا رجل هيئته كذا ونعته كذا ويقرئك السلام ويقول ثبت عتبة الباب، قال إن هذا والدي وقد أمرني أن أبقيك. ثم أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء في المرة الثالثة ووجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام فقال إن الله قد أمرني بأمر أو تعينني عليه؟ قال نعم، وما هو؟ قال أن نبني هاهنا بيته المحرم. فجعل إسماعيل يناول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حجارة الكعبة المشرفة وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يضعها في مكانها وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أخرجه البخاري. في هذه القصة إخوان الكرام فوائد عظيمة أذكرها على عجل شديد جدا إخواني الأفاضل. في هذه القصة فضيلة لماء زمزم، هذه المرأة هاجر رضوان الله عليها، فني الطعام عندها، فني الماء عندها، فلم يبقى عندها إلا ماء زمزم إخوان الكرام، ومع هذا كتب الله لها الحياة وكتب لإسماعيل عليه الصلاة والسلام الحياة. وهذا تأكيد على قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم بأنها طعام إخواني الأفاضل وأنها شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا في هذا تأكيد على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يسمع ويرى لا كأحد من الورى. من الذي علم بضعف هذه المرأة وحاجتها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وأيضا الأمر الثالث إخوان الكرام، الإنسان إذا استجاب لأمر الله ومشى على طاعة الله إذا لا تخاف ولا تحزن، لن يضيعك الله عز وجل. فالذي ساق الرزق لهذه المرأة في هذا المكان الموحش القاحل الذي لا يوجد به أي أحد يسوق لك الرزق، ولكن يجب أن تحرص على الرزق الحلال وتتوكل على الله عز وجل أولا وأخيرا. ونبه على نقطة، بعض الناس يقول لك أنا سويت اللي علي والباقي على الله، نقول لا تقل هذا، قل أنا فعلت كذا وتوكلت على الله، فإن هذه العبارة أصوب إخوان الكرام. والمسلم مطالب بالتوكل على الله أولا وأخيرا وإظهار حاجة وفقرة لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إخوان الكرام هنا مسألة وفائدة في قصة بناء الكعبة المشرفة، هل الرجل إذا قال لابنه طلق زوجتك لابد على الابن أن يطيع والده؟ نقول إخوان الأفاضل إذا كان هذا الأب صالحا تقيا عنده خوف من الله لا يقول هذا الكلام هوى أو تعصبا أو رأي غير مدروس إخوان الكرام فيلزم الابن أن يطيعه. وأما إذا كان هذا الوالد مقصر إخوان الكرام وإنسان ضعيف العقل ضعيف التدبير يقول لابن طلق زوجتك وإذا ما طلقتها أنا مبراضي عليك أو غيره لأمور إخوان الكرام تافهة أو أمور ما ينبغي أن يختلف عليها، فالابن إخوان الأفاضل لا يطيع والده. يعني بعضهم يقرر إذا كان والدك على حال وطريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أطعه، أما إذا لم يكن على حال وطريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا تطعه فلا تطعه. ويعني طيب هذا أمر آخر. أيضا إخوان الكرام من المسائل والفوائد المتعلقة بقصة إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام في بناء الكعبة المشرفة، يبنون الكعبة ويقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إخبات وإنابة وتضرع وافتقار لله عز وجل. لذلك المسلم لا بد عليه أن يسأل الله عز وجل قبول العمل. يعني بعض الناس يفعل الأعمال اليسيرة ويقول لك أنا فعلت وفعلت وفعلت، نقول لا تقل مثل هذا، وإذا فعلت العمل الصالح فسأل الله عز وجل القبول، فإذا قبل الله العمل أعطاك خيرا عظيما. أما أن يمن الإنسان بعمله ما هكذا كانت طريقة الأنبياء والرسل وما هكذا كانت طريقة عباد الله الصالحين. إخوان الكرام عند الكلام عن ماء زمزم نذكر هذه المسألة ونذكر هذه الفائدة المتعلقة أيضا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحال الناس إخوان الكرام يعني في ذلك الزمان. جاءت فترة إخوان الكرام اندثرت ماء زمزم واندثرت هذه العين، فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب اسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا الرجل اسم عبد المطلب ولا لقبه؟ ما اسمه؟ ها شيبة الحمد، اسمه ماذا؟ شيبة الحمد. طيب ليش سمي عبد المطلب؟ يقولون بأنه كان مع والده في المدينة المنورة، وكانت شديدة الحرارة، طبعا المدينة كانت ذاك الوقت تسمى يثرب، فلما وصل إلى مكة كانت بشرته قد تغيرت ومالت إلى السمر، فسمي ماذا؟ عبد المطلب. سمي ماذا؟ عبد المطلب. لذلك الآن مثلا واحد يأتي يسمي ابن عبد المطلب، لا يجوز مثل هذا. التعبيد يكون ماذا؟ الله سبحانه وتعالى، التعبيد الله سبحانه وتعالى. وهذا خطأ منه في فهم الاسم. عبد المطلب ليس المقصود إخوان الكرام الذي يعبده عبد، أي خادم مع إخوان الكرام، عبد أي خادم، واسمه شيبة الحمد. عبد المطلب إخوان الكرام نائم، كان نائما في الحجر. طيب هنا مسألة أيضا تتعلق بالكعبة المشرفة. حجر إسماعيل إخواني لم يبنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا الحجر القوس إخوان الكرام، كفار قريش أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة، وقد اشترطوا أن لا يبنوا الكعبة إلا بمال الحلال. قصرت بهم النفقة، ما وجدوا مال حتى يكملوا بناء الكعبة، فجعلوا هذا القوس وهو داخل من ماذا؟ ضمن الكعبة المشرفة، وهو داخل من ضمن الكعبة المشرفة. المهم، وطبعا هذا يعني رجل، المسائل إخواني عذرا مرات يعني تختلط علي، رجل نذر وحلف أنه يصلي داخل الكعبة، ثم صلى داخل الحجر، وفى بنذر ولا ما وفى؟ وفى بنذر. يعني أنا أستطيع أقول والله صليت داخل الكعبة إذا كنت قد صليت في ماذا؟ في الحجر، لأن الحجر إخوان الكرام جزء من الكعبة. لذلك من طاف حول الكعبة إخوان الكرام ودخل من الحجر لا يصح طوافه، لابد يطوف ماذا؟ من وراء الحجر، لابد أن يطوف من وراء الحجر، ولا يجوز له أن يدخل في الحجر، ولا يجوز له أن يدخل في الحجر طبعا أثناء الطواف إخوان الأفاضل. أما إذا دخل داخل الحجر في غير الطواف وصلى، طبعا هذا أمر إخوان الكرام لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل داخل الكعبة المشرفة وصلى فيها، دخل داخل الكعبة المشرفة وصلى فيها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. المهم، عبد المطلب نائم في الحجر إذ أتاه آت، أي رأى في المنام رؤيا أنه قد جاء إليه شخص. وهنا نبه على نقطة إخوان الكرام، يعني بعض الناس يأتيك ويقول لك يا أخي أنا ما كنت نايم وحسيت أن في واحد كلمني وغيره، هذا كله توهمات وخيالات إخوان الأفاضل لا أساس لها من الصحة. كان الإنسان نائما ولم يشعر أنه نائم ورأى مثل هذه الأشياء. أما إنسان إخوان الكرام متيقظ ويرى واحد يأتي ويدخل من الباب ويكلم وغيره كما يقوله كثير من الناس، ففي الغالب إخوان الكرام أن مثل هذه الأشياء خيالات، أو قد يكون قد رأى شيطانا رجيما والعياذ بالله. المهم إخوان الكرام، عبد المطلب رأى في المنام أنه يأتيه رجل، فقال له في المنام احفر طيبة. قال عبد المطلب وما طيبة؟ قال ذهب عني هذا الرجل، ما قال له ما طيبة. قال جاءه في اليوم الثاني، كان نائما أيضا في نفس المكان، قال احفر برة. قال عبد المطلب وما برة؟ فذهب عنه هذا الرجل. جاءه في اليوم الثالث، قال احفر المضنونة الغالية النفيسة. قال فذهب عنه، سأل ما المضنونة؟ ما جاوبه، ذهب عنه. فجاءه في اليوم الرابع فقال احفر زمزم. قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصب عند قرية النبي. يعني دله على المكان، احفر في هذا المكان. قال ابن إسحاق قال فلما دله على هذا الموطن قام عبد المطلب وغدا بمعوله وحفر، فلما رأى الماء كبر. لما كبر سمعت قريش هذا التكبير، قالت بأنه قد رأى شيء. فرأوا بماذا؟ رأوا بأنها بئر إسماعيل عليه الصلاة والسلام وبئر زمزم. قالوا نريد أن نشترك معك في هذا الماء. قال أبدا، أنا حفرتها، كيف أشرككم في مثل هذا الأمر؟ فاختلفوا اختلافا عظيما، فاتفقوا أن يأتوا إحدى الكاهنات حتى تحكم بينهم. فانطلقوا، وكانت هذه الكاهنة موجودة في أطراف بلاد الشام. فانطلقوا في الطريق، وكان هذا الأمر في الصيف وفي جمرة القيف. فلما انتصف بهم الطريق، عبد المطلب ومن معه وقريش والقبائل الأخرى ومن معها، عبد المطلب ومن معه، فني ماؤهم حتى أشرفوا على الهلاك. قالوا لمن معه من قريش: أعطونا ماء. قالوا: إن أعطيناكم الماء متنا، لن نعطيكم شيئا من الماء، الماء هذا لنا الذي معهم، الأزواد هذه لنا، ولن نعطيكم شيئا من الماء. فمشوا وأيقنوا الهلاك. عبد المطلب الآن ومن معه، قال عبد المطلب: لنقم بحفر قبورنا، فكل واحد يموت ندفن في هذا القبر، إلى أن يموت آخر واحد ولا يجد أحد يدفنه، فإن واحد يبقى بدون قبر أفضل من مجموعة كبيرة تبقى من غير قبر. وحفروا قبورهم وجلسوا عند القبور ينتظرون متى ينزل بهم الموت. ثم عبد المطلب فكر وقال: إن فعلنا هذا لهو عين العجز. فضرب ناقته يريد أن يركب عليها ويتحرك من هذا المكان، فلما قامت الناقة خرج من تحت حافرها نبع من الماء، فشقى فشرب منها عبد المطلب ومن معه. القبائل الأخرى لما رأت هذا قال: قد علمنا بأنك أنت صاحب الحق في هذا الماء. يعني كأن هذا الحكم الآن فصل، ولما وقع هذا الأمر الغريب علموا بأن الفصل وأن الماء مستحق لعبد المطلب. وفي هذا التنبيه إخواني أن موضوع الكهانة كان أمرا معروفا عند قبائل العرب، وكانوا يحتكمون إلى هؤلاء الكهان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب إخوان الأفاضل، ذكرنا عبد المطلب، ما هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر مهم إخوان الكرام أن نعلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أنك تجد بعض الناس في هذه الأزمان يعرف أنساب القبائل، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وهذا أمر طيب، ولا يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سألت بعض الناس: من هو محمد بن عبد الله القرشي؟ أناصر، هو النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ماذا؟ ما يعرفه، يقول: من هذا الرجل؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان لا مرية ولا كلام فيه، يعني هذا النسب محفوظ إخوان الكرام، ولا اختلاف أبدا في هذا النسب إلى عدنان، وإنما الخلاف في من بعد عدنان. طيب لماذا أهل العلم ذكروا نسب النبي صلى الله عليه وسلم كاملا؟ الرسل ما تبعث إلا في أشراف قومها، وهذا أمر ثبت ماذا في أي حديث؟ لا، غير حديث يوسف. أحسنت، قصة أبو سفيان مع هرقل. فلما سأل هرقل أبو سفيان: ما نسبه فيكم؟ قال: هو من أشرف الناس نسبا. وهنا أخوان الكرام جعفر بن طالب مر علينا قال: نعرف نسبه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الأنساب. وهذا تأكيد، إذا اجتمع شرف النسب مع شرف العمل فهو الخير العظيم. فالمهم إخوان الكرام، الرسل تبعث في أشراف قومها حتى لا يكون هناك مجال لأي إنسان في الطعن في أنبياء الله عز وجل. لذلك كفار قريش ماذا كانت تقول؟ ساحر كاهن مجنون، قبحهم الله عز وجل، يقولون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما تكلموا أبدا في نسب نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. لذلك الآن أشرف نسب على وجه الأرض هو النسب ماذا؟ الذي ينتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينتهي بالحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. النسب الذي ينتهي بالحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. وأم النبي صلى الله عليه وسلم من؟ آمنة بنت وهب. أم النبي صلى الله عليه وسلم من؟ آمنة بنت وهب. طيب أخوانا الكرام، أمر أيضا يتعلق بعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن عبد الله ابن عمر أنه جاءته امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة المشرفة. هذا تنبيه إخواني، يعني في حقيقة الإخوان في الغالب النذور الغريبة العجيبة تأتي من قبل النساء، يعني تنذر أن تنحر ابنها عند الكعبة. هل هذه عبادة الآن؟ هل هذه قربة؟ يعني بعض النساء، يعني أذكر مرة مرت علي إحدى الأخوات أصيبت ببصرها، فقالت إن شفاني الله عز وجل ورجع بصري كما كان لأصومن كذا وكذا. هذا الموضوع قبل 20 سنة. فلما جاءت عمليات الليزك إخوان الكرام الآن رد الله إليها بصرها كما كان. فتسأل ماذا أصنع بالصيام؟ النذر باقي، والنذر في ذمة هذه المرأة ويبقى ولا يسقط. فلذلك الإنسان ينتبه، النذر شأنه خطير جدا. لذلك ماذا يصنع الإنسان؟ ينوي الخير دون نذر. إن يسر الله عز وجل وحصلت على كذا وكذا سأفعل كذا وكذا، من دون ماذا؟ من دون نذر. لأن أخوان الكرام هناك أمر غالبا من ينذر يجد بأن الشيطان يثبطه تثبيطا عظيما عن الوفاء بالنذر، حتى لو كان النذر ماذا؟ يسيرا، حتى لو كان النذر هينا، فإن الشيطان يثبط الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فجاءت عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يجبها ماذا تصنع بالضبط. فجاءت هذه المرأة إلى عبد الله بن عباس فسألته عن مثل هذا، فقال عبد الله بن عباس كان عبد المطلب بن هاشم قد نذر إن توافى له 10 من الأبناء أن ينحر أحدهم، إن رزقه الله بعشرة أبناء أن يذبح وينحر واحد من هؤلاء الأبناء. فلما رزقه الله بعشرة أبناء أقرع بينهم، عمل قرعة ينحر أي هؤلاء الأبناء، فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب الناس إلى أبيه إلى عبد المطلب. فقال عبد المطلب اللهم هو أو 100 من الإبل، بمعنى جعل القرعة بين 10 من أبناء، خرجت القرعة على عبد الله، ثم بعد ذلك جاء عبد الله وجاء ب100 من الإبل فعمل قرعة أخرى، فخرجت القرعة على 100 من الإبل فنحرها. فلذلك إخواني إذا نذر الإنسان نذر معصية لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، لا يجوز له أن يفي بهذا النذر. طيب إخوان الكرام، ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، مات أبوه وهو حبل جنين في بطن أمه آمنة بنت وهب، وهذا أمر مذكور في القرآن العظيم. ألم يجدك، يعني يتم النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. وولد النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم؟ يوم الاثنين. وهذا أمر كالمجمع عليه، إجماع بين أهل العلم، يعني يكاد يكون شبه الإجماع على هذا الأمر. قال عبد الله بن عباس ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. طيب ما علاقة يوم الاثنين بكل هذا؟ تقدير من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر إخوان الكرام قد يقع للإنسان، يصادف هذا الأمر ماذا؟ كله في يوم الاثنين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام ماذا؟ صيام يوم الاثنين. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا، مع أن المسألة فيها خلاف، هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول؟ وهو الراجح من أقوال أهل العلم أنه ولد في ربيع الأول. متى في ربيع الأول؟ خلاف بين أهل العلم، لم يثبت إخوان الكرام اتفاق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول، بل بعض أهل العلم يذكر عن محمد بن جبير بن مطعم بإسناد صحيح وهو أحد التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 8 من ربيع الأول. وصاحب كتاب نور اليقين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن بعض أهل الفلك حقق إخوان الكرام من خلال الحساب وغيره بأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في 12 من ربيع الأول، وإنما كانت في 8 من ربيع الأول. وهذا أمر إخوان الكرام يعني يذكر حتى نبين للناس أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الكرام لم تكن في هذا اليوم الذي يظن بعض الناس أن المسألة قطعية وأن المسألة إخوان الكرام لا خلاف فيها. الخلاف موجود وبن كثير في البداية والنهاية حكى خلاف العلماء إخوان الأفاضل في تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عام 2000. ثبت إخوان الكرام أن عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام 2000، وقد حكي الإجماع على مثل هذا الأمر. عائشة رضي الله عنها أدركت سائس الفيل الذي كان يقود الفيل، أدركته أعمى ضريرا. وقصة إخوان كرام أصحاب الفيل معروفة، أن الله عز وجل أهلك هؤلاء الذين جاءوا للكعبة المشرفة بالطير الأبابيل، وجعلهم ربنا سبحانه وتعالى كعصف مأكول. هنا فائدة إخوان الكرام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وهذا أمر دليل على أن هذا الصغير، هذا الرضيع سيكون له شأن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون دينه موجودا بإذن الله عز وجل في بلاد الشام التي ما كانت في هذا الوقت تعرف الإسلام، بل ما دخل أهل الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة خادمة أبو لهب، وأيضا أرضعته حليمة السعدية، وحليمة السعدية ماتت على الإسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فانظر إلى المرضعة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاها الله عز وجل شرفا عظيما، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وماتت وأدركت ماذا؟ وأدركت الإسلام. حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن. أم أيمن تزوجها من؟ ها؟ لا، زيد بن حارثة، لأن أسامة صغير الشيخ، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أسامة 18 تقريبا، عرفت كيف؟ فلا يمكن أن تكون ماذا؟ حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أم أيمن تزوجها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا حليمة السعدية صحابية، وأم أيمن ماذا؟ أيضا صحابية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب إخوان الكرام، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية، وكانت عادة قبائل العرب إخوان أنهم يرضعون أبنائهم في البادية حتى يتعلموا النجابة والفصاحة والقوة والشجاعة وغير ذلك، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، أي ملكين نزلا من السماء. قال أحدهما لصاحبه: أهو هو هذا الذي نريد ونعنيه؟ قال الآخر: نعم. قال فأقبل، فابتدر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ظهره على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، قال: ائتني بالسكينة، فذره في قلبي. قال أحدهما لصاحبه: حصه، أي أغلق مثل هذا الأمر، ففعل ذلك. فعند ذلك إخوان الكرام خاف النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى حليمة السعدية وأخبرها، وخافت أيضا، وذهبت إلى آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرعها ذلك، وقالت: لقد رأيت عندما وضعته أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذه المسائل كلها تدل على مقدمات لبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، يسميها أهل العلم ماذا؟ الإرهاصات، المقدمات. يعني رؤيا أم النبي صلى الله عليه وسلم، شق الصدر، وما سيأتينا من أخبار وقصص، كلها مقدمات أن هذا الإنسان سيكرمه الله عز وجل بالنبوة والبعثة والرسالة. طيب إخوان، ونبه على نقطة ومسألة: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة، 9 أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت يعني بحديث صحيح: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة، نبي الملحمة، نبي التوبة. طيب طه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكر بعض أهل العلم كراهية التسمي بطه وياسين. واضح أخوان الكرام؟ ذكر بعض أهل العلم كراهة التسمية بطه وياسين لأنها ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه ما كان بالطويل البائن ولا بالقصير ولا كان بالأبيض الأمهق ولا كان بالآدم، ما كان الأبيض شديد البياض ولا كان إخوان الكرام فيه سمرة وإنما وسط، وما كان بالجعد القطط ولا السبط، ما كان شعره خشنا ولا كان شعره أيضا إخوان الكرام ناعما مسترسلا. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، وكان حسن الجسم كث اللحية في وجهه تدوير أدعج العينين. طيب قد يقول قائل طيب هذا شو فائدة الله في المنام؟ يعني أحد المشايخ سمعته يقول في محاضرة، قال أحدهم لهذا الشيخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له كيف شكله يعني؟ قال لحيته طويلة وبيضاء. فقلت له لم ترى الرسول على الهد إخوان الكرام، لأن لحية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت ماذا؟ ما كانت بالبيضاء، وإنما كانت لحيته صلى الله عليه وسلم سوداء. فلذلك ينتبه لمثل هذا الأمر إخواني الأفاضل، ينتبه إلى مثل هذا الأمر. لذلك إخواني أهل العلم عندما يتكلمون ويريدون في كتبهم الصحيحة والصحابة يصفون النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا الوصف إخواني الكرام عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما يتكلمون بالكلام الذي لا قيمة له أو بالكلام الذي لا فائدة منه، وإنما يتكلمون بالكلام الذي فيه نفع والذي فائدة للجميع إن شاء الله تعالى. وانظر إخواني الكرام كيف كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعبر عن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نظرت إلى وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، أي كان الصدق يظهر من وجه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب أخوان الكرام توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر نبينا صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب وكان يحبه حبا شديدا. توفي عبد المطلب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، توفي عبد المطلب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. وأيضا إخوان الكرام وقعت النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب، ما اسم أبو طالب؟ طيب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لنعرفهم إخوان الكرام ولهم ذكر كثير في السيرة كم؟ 4، حمزة والعباس، وهؤلاء ماتوا ماذا؟ عن الإسلام، صحابة، أبو طالب وأبو لهب. أبو لهب إيش اسمه؟ لا عبد العزة، عبد العزة. ليش سمي أبو لهب؟ بشدة بياضه، هذا أبو لهب. وأبو طالب ما اسمه؟ عبد مناف. فالذين أسماؤهم ليس فيها تعبيد لغير الله ماتا على الإسلام، والذين أسماؤهم عبدت لغير الله ماتا على الكفر، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الأسماء لها تأثير إخوان الأفاضل، لذلك الأسماء لها تأثير. يعني الغالب هؤلاء أكثرهم شهرة، غيرهم أنا ما يعني قد يكون فاتني، لكن هؤلاء أكثرهم ماذا؟ شهرة. يوجد ذكر لغير غير هؤلاء من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقابلة بين هؤلاء واضحة وظاهرة، المقابلة بين هؤلاء واضحة وظاهرة. طيب قصة بحيرة الراهب إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عمه أبو طالب في تجارة إلى بلاد الشام، ف يعني رأى بحيرة الراهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن هذا يكون له شأن وغيره، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى مع عمه أبو طالب، لأنه أخبره إذا ظفر الروم بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتلونه ماذا؟ يقتلونه مباشرة. طيب أخوان الكرام، عندنا مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة وذكر أيضا في الإنجيل. ذكر في التوراة، التوراة الكتاب الذي أنزل على من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. والإنجيل الكتاب الذي أنزل على ماذا؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص سئل رضي الله عنه وأرضاه، أخبرنا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أجل والله إنه لموصوف بالتوراة في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي، الآن يذكر نص التوراة عبد الله بن عمرو بن العاص: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. بهذا تأكيد أن علماء اليهود يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق وأنه مبعوث إخوان الكرام، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في التوراة. وصف أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. وين؟ من يعرف؟ نعم؟ ما سمعت؟ طيب غير هذا، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة؟ طيب غير، تفضل. طيب غيره من السنة أخوان، من السنة. أحمد، ها، وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل صاحب التسجيل، كيف شيء؟ أوضح قصة سلمان الفارس إخوان الكرام، كلها ترى في ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ عند علماء النصارى، وأنهم كانوا يعرفون نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة إسلام سلمان الفارس إخوان الكرام معروفة، نذكرها على العجالة. سلمان الفارسي كان في الأصل من المجوس، من قرية يقال لها جي من أصفهان، هذه المدينة المعروفة. وكان والده كبيرا شريفا رئيسا في قريته أو في هذه المنطقة، وكان يحبه حبا عظيما. من شدة حب والد سلمان لسلمان جعله كالفتاة التي لا تخرج من المنزل، وجعله خادما للنار لا يجعلها تنطفئ. وكان لوالد سلمان بستان إخوان الأفاضل يتعاهده ويزوره دائما. في يوم من الأيام شغل هذا الوالد فأرسل ابنه سلمان كي يزور هذا البستان. في الطريق مر على كنيسة، دخل سلمان رضي الله عنه وأرضاه هذه الكنيسة، فرآهم على دين ليس هو الدين الذي يعرفه سلمان رضي الله عنه، فسأل عن هذا الدين فأخبروه بأنه دين النصارى وأنه موجود ببلاد الشام. وتأخر سلمان الفارسي ووالده يسأل عنه وقلق عليه. فلما رجع سلمان إلى والده قال له: أين كنت؟ قال: كنت في الكنيسة ورأيت بأن لهم دين أفضل من ديننا. قال: أتترك دين آبائك وأجدادك؟ وشعر بأن هذا الغلام أو هذا الرجل قد يفر منه، فوضع في رجله قيدا وحديدا حتى ما يفر هذا الغلام. فبعث سلمان إلى هؤلاء الذين في الكنيسة: متى سيقدم عليكم وفد من بلاد الشام؟ قالوا: سيقدم علينا وفد بلاد الشام في اليوم الفلان. قال: إذا أرادوا الرجوع أخبروني. فأخبروه بأنهم سيرجعون في اليوم الفلان، فطرح القيد ثم خرج مع هؤلاء إلى بلاد الشام. لما وصل إلى بلاد الشام سأل عن أعلم علماء النصارى فدل على رجل، قال سلمان فكان شر رجل يأمر بالصدقة، فإذا أعطوه الناس الصدقة كنز هذا المال وجمع هذا المال حتى جمع جرارا من ذهب وجرارا من فضة. فلما مات هذا الرجل أخبر سلمان هؤلاء النصارى بأن هذا الرجل كان يجمع الذهب والفضة ولا ينفقها مع أنهم أعطوا هذه الأموال صدقات، فمن شدة غضبهم ذهبوا وأخذوا هذا الرجل الذي مات وصلبوه ورجموه من شدة الغضب الذي كان عندهم، وجعلوا مكانه رجل أثنى عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا صالحا على علم بدين النصارى، مكث معه سلمان يتعلم منه العلم. فلما أدركت هذا الرجل الوفاة سأله سلمان إلى من أرجع، فدله على رجل من أهل الموصل وقال اذهب إلى هذا الرجل وتعلم منه العلم، وكان رجلا أيضا نصرانيا. فذهب سلمان إلى هذا الرجل في الموصل وكان كصاحبه من الصلاح والتقوى، وجلس يتعلم عنده العلم إلى أن أدركت هذا الرجل الوفاة، فقال له سلمان إلى من أذهب؟ قال اذهب إلى رجل من أهل نصيبين. طيب نصيبين هذه من يعرف ما الذي ورد في ذكرها في السنة؟ تفضل. نعم، الجن من هذه المدينة مدينة نصيبين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت محاورة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى هذا الرجل النصراني من أهل نصيبين وأيضا تعلم منه العلم. فلما أدركته الوفاة قال إلى من أذهب؟ قال اذهب إلى رجل من أهل عمورية، منطقة أخوان الكرام الآن قد تقع في دولة تركيا. فذهب سلمان إلى هذا الرجل وكان أيضا رجلا عابدا صالحا، واشترى شيئا من البقر يتاجر بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأدركت هذا الرجل الوفاة فسأله سلمان إلى من تحيلني تدلني على من؟ قال له لم يبق أحد على هذا الأمر إلا أنا وأنت، وقد أضلك زمن نبي كريم. ذكر علامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى منطقة بها نخل كثير، على كتفه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ثلاث علامات: العلامة الأولى يكون في مدينة بها نخل كثير، العلامة الثانية على كتفه خاتم النبوة، والعلامة الثالثة أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال سلمان فلقيت جماعة من قبيلة كلب، وهذه قبيلة معروفة، من منهم إخواني من الصحابة؟ دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة، كان جبريل ينزل على صورة هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المهم إخواني الأفاضل، قال لهم سلمان أريد أن أخرج معكم إلى جزيرة العرب، فحملوا سلمان وفي الطريق باعوه على أنه عبد من العبيد، مع أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه كان حرا وما كان عبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك إخواني حقيقة جزء كبير جدا من الناس الذين يعتقد بأنهم عبيد ما كانوا عبيدا وإنما هم أحرار سرقوا فبيعوا على أنهم عبيد. المهم إخواني الأفاضل، اشترى سلمان رجل من اليهود، واليهود إخواني الكرام كانوا يسكنون في الحجاز في المدينة وما حولها من الأماكن. قال فقدم بي إلى منطقة بها نخل كثيرة، فعلمت بأنها المنطقة التي يعنيها صاحبي صاحب عمورية، فهذا اليهودي باك سلمان لابن عمه، وابن عمه قدم به إلى المدينة، فلما رآها سلمان أيقن أنها المنطقة التي يعنيها صاحبه. قال فبينما أنا في يوم من الأيام في رأس نخلة من النخيل أصلحها، إذ سمعت هذا اليهودي يكلم ابن عمه، وابن عمه يكلمه يقول قاتل الله الأوس والخزرج، لقد استقبلوا رجلا يزعم أنه نبي. فلما سمع سلمان هذا الكلام كاد أن يسقط من أعلى الشجرة ونزل مسرعا، فقال لصاحبه اليهودي ماذا تقول؟ فضربه سيده ضربة وقال ما لك ولهذا، لا تشتغل مثل هذا الأمر ولا تتكلم عن مثل هذا الموضوع. قال سلمان فجمعت شيئا من التمرات وذهبت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له هذه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هلموا وأقبلوا، كلوا من هذا، ولم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمان هذه واحدة. قال جمعت شيء من التمرات مرة أخرى وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له هذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة الكرام. قلت هذه الثانية. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يدفن جنازة بالبقيع، حاول سلمان أن يطلع على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام رحيما شفوقا بالناس. لما رأى ذلك حسر عن كتفه، فرآه سلمان فبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقص سلمان الفارسي على نبينا صلى الله عليه وسلم الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان يعني كاتب يا سلمان أن يدفع لسيدك اليهودي مال حتى يعتقك. فالمهم سلمان الفارسي بعد يعني بعد مواقف إخوان الكرام تمكن من دفع هذا المال لسيده اليهودي وأعتق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان سلمان الفارسي ممن عمر طويلا. قال الحافظ الذهبي وتراجع عن هذا القول بأن سلمان عاش 300 سنة، ولكن تراجع الحافظ الذهبي عن مثل هذا الكلام، ولكنه عمر طويلا. مات سلمان الفارسي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي عاش عمرا طويلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وننبه على نقطة ومسألة، بعضهم يزعم بأنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذه القصة أخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نعته وصفته في الإنجيل، بدليل ماذا؟ قول علماء النصارى، قول آخر عالم من علماء النصارى لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخوان الكرام، خاتم النبوة مر معنا الآن في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. خاتم النبوة أخوان الكرام كان شيئا بارزا عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر قدر بيضة الحمامة، كما قال القرطبي بأن الأحاديث اتفقت على ذكر هذه العلامة للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت إخوان الكرام أن خاتم النبوة كان مكتوب عليه محمد أو مكتوب عليه لفظ الجلالة أو سر فإنك منصور أو غير ذلك من الكلمات، وإنما هي علامة إخوان الكرام يعني ورد وصفها إخوان الكرام، وصف خاتم النبوة بأنه كالشيء المجموع عليه خيلان كأمثال الثآليل. الخيلان الخال إخوان الكرام الشامة كأمثال الثآليل الذي يكون ماذا؟ يخرج أحيانا في بدن الإنسان، الذي يكون ماذا؟ أحيانا في بدن الإنسان. طيب كم باقي على الآن شيخ؟ ترسع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل من قاذورات أهل الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام ولم يعبد الأوثان، بل كان تاركا لمثل هذه الأشياء، وكان مجتنبا إخوان الكرام للكبائر والفواحش التي كان يصنعها أهل الجاهلية، لأن أهل العلم متفقون أن الأنبياء معصومون من الشرك بالله عز وجل، وأيضا أن الأنبياء معصومون من الكبائر، ما يقعون ماذا؟ ما يقعون في الكبائر وما يقعون في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل عصمهم من هذا الأمر. إخوان الكرام، ثبت عن بعض الصحابة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم والله لا أعبد اللات والله لا أعبد العزى، يعني صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد اللات ولا كان يعبد ماذا؟ ولا كان يعبد العزى. وثبت عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه كان صنم من نحاس يقال له إساف ونائلة عند الكعبة المشرفة يتمسح بها المشركون إذا طافوا حول الكعبة، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، زيد بن حارثة يقول قال فجئت إلى الصنم فمسحته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه لا تمس هذا الصنم، قال فطفنا، قال فقلت في نفسي لأمسنه وأنظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمسحته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تنهى عن هذا؟ يعني ما بينت لك أنك لا تفعل مثل هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد مثل هذه الأشياء. وأيضا إخوان الكرام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله عز وجل بالبعثة، وهذا تأكيد أن الله عز وجل يعصم نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبتعدا عن عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. وهذا فيه إخوان الكرام حكمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الأصنام والأوثان، ماذا سيقول له كفار قريش؟ كيف كنت تنهانا عن شيء أنت كنت تفعله؟ ماذا تفعله في الماضي؟ فلم يقول له ولم يشتره أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. وكان عادة كفار قريش وعادة قبائل العرب التعري، حتى أن بعضهم كان يطوف حول البيت الحرام عاريا. ما حجته؟ يقول هذه الثياب عصينا الله بها، فيضعون هذه الثياب ويطوفون بالبيت عراة. لذلك في السنة التاسعة من الهجرة ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كي يحج بالناس، وأمره ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف حول البيت عريان. وهذا أمر كان معروف في الجاهلية، يطوفون حول البيت عراة رجالا ونساء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك، يعني يحملون الحجارة إخوان الكرام على أكتافهم، فقال له العباس انزع إزارك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وضع إزارك على عاتقك حتى تحمل عليها الحجارة، كعادتي بإخوان الكرام أهل الجاهلية من ناحية التعري في مثل هذه الأشياء. ففعل، فخر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري، فشده عليه، أي سقط النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ مباشرة فربط إزاره ولم يتعر نبينا صلى الله عليه وسلم. في رواية إخوان الكرام قال فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، فما رؤي بعد ذلك عريانا بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والسلام. ما بال الآن بعض الرجال والنساء يفاخرون إخوان الكرام بإظهار عوراتهم أمام الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. طيب والرجل ينظر إلى عورة المرأة أشد وأقبح، يعني لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. طيب الرجل ينظر إلى عورة المرأة هذا أشد وأقبح، والمرأة تنظر إلى عورة الرجل هذا أشد وأقبح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والعجب العجاب أنك تجد بعضهم يكشف مثلا عن فخذه، فلما تناصح يقول في المسألة خلاف. سبحان الله العظيم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وأيضا نبه على نقطة إخوان الكرام، صحيح في بعض المسائل مسألة الفخذ هل هي عورة أم لا في المسألة خلاف، لكن إخواني لابد ننتبه إلى نقطة، هل أهل العلم إخوان الكرام يقولون للإنسان تعمد واكشف عن فخذك وامشي بين الناس هكذا يقولون مثل هذا الكلام إخواني؟ ما في أحد العلماء يقول مثل هذا إخوان الأفاضل. فلذلك لابد أن ينتبه إلى أن صنيع بعض الناس إنما هو اتباع للهوى وجهل والعياذ بالله. أيضا إخوان الكرام كانت قريش في الجاهلية، قريش خاصة إخوان، ما يقفون في عرفة ويقفون في المزدلفة، يسمون أنفسهم ماذا؟ شو يسمون أنفسهم؟ ها؟ الجمع؟ لا، الحمص. يسمون أنفسهم ماذا؟ الحمص. يوم مزية على بقية القبائل ما يقفون في عرفة، وإنما يقفون فقط في مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يخالفهم ويقف ماذا؟ يقف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة من حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن المناسك، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يذهب إلى مزدلفة. لذلك كانوا يستغربون كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقف بعرفة، كيف يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعرفة وما يقف بمزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان يخالفهم. طيب هذه كلها ماذا؟ إرهاصات ومقدمات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه والتأكيد إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كسب يده، فكان يعمل راعيا للغنم على قراريط لأهل مكة، مبلغ يسير يعطونه أهل مكة، وأخبر بأنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فالأنبياء أهل عمل، ما كانوا أهل كسب. لذلك إخوان الأفاضل، كان كفار قريش يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلمون عليه أبدا، بل كانوا يرون بأن له مكانة ووجاهة، وينزلون عند رأي النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت إخوان الكرام عن علي رضي الله عنه قال: لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر، متى وضع الحجر؟ في أي يوم وضعوا الحجر؟ يوم الاثنين، كما مر معنا إخوان الكرام، كما مر معنا. فلما أرادوا وضع الحجر تشاجر. شرف إخوان الكرام أن يضعوا الحجر، الحجر الأسود، هذا شرف، وكل قبيلة تحرص على أن تفوز بهذا الشرف. فتشاجروا من يضعه، فقالوا إن، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، يعني أول واحد يدخل من هذا الباب إخوان الكرام هو الذي سيضع هذا الحجر. فدخل من النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل فخذ بأن يحملوا طرفا من الثوب فرفعوه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ماذا؟ فوضعه في مكانه. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ماذا؟ مكانه. وكلهم ماذا؟ رضي بهذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته تزوج من؟ خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال بعض إخواني وبعضهم تكلم على هذه المسألة من ناحية الثبوت وعدم الثبوت، بأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 25 وعمر خديجة كان 40، قال بعضهم بأن هذا فيه كلام من ناحية السند وقد لا يثبت مثل هذا، ولكن هذا أمر تناقله أهل السير، وهذا أمر تناقله أهل السير. وخديجة رضي الله عنها ممن كمل من نساء الدنيا، مناقبها جمة وفضائلها كثيرة، وحباها الله عز وجل أخلاقا حميدة، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها امرأة قط، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة قط، حتى إن عائشة لما سمعت الثناء المتتابع من النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة ماذا كانت تقول؟ ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. واسمعوا إلى هذا الفضل العظيم لهذه المرأة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب، ما معنى القصب؟ لا، اللؤلؤ، من القصب أي اللؤلؤ، وبيوت الجنة هكذا من درة مجوفة من اللؤلؤ إخوان الكرام. لا صخب فيه ولا نصب، أراحت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا جزاؤها عند الله، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة محبته لخديجة بعد وفاته إذا ذبح الشاة يذهب بقطع من اللحم إلى صديقات خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يقول إنها كانت وكانت، أي من كثرة ذكر الفضائل دائما يقول كانت كذا كانت كذا، وكان لي منها ولد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية، اسمها جثامة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت حسان المزنية، غير اسمها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنتم؟ كيف كنتم بعدنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حالها. فلما خرجت قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. ليت الرجال فقهوا هذا المعنى، الوفاء من الإيمان. وللأسف حال بعض الرجال بعد أن يتزوج المرأة يطلقها ويجحد فضلها ويفعل الأفاعيل ثم يأتي ويقول لم أقصر معها في شيء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن إخوان الكرام، يعني مقدمات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الكرام متزوج خديجة وغيره، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من خديجة. مقدمات بعثته: شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قصة بحيرة الراهب، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذه أيضا مقدمة من مقدمات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يرى الرؤيا الصالحة فتقع مثل فلق الصبح، نفس ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تقع مباشرة. وهذه كلها مقدمات على أن هذا الرجل سيكرمه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته يحب إخوان الكرام التعبد في غار حراء، ينقطع عن الناس ويجلس في هذا الغار ويتعبد لله سبحانه وتعالى. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة، وهذا وقت كمال الإنسان من ناحية التفكير، من ناحية القوة إخوان الكرام، من ناحية الحكمة، لأن الشاب الصغير غالبا يكون عنده ماذا؟ حماس واندفاع، والرجل الكبير في السن عنده حكمة لكن ما عنده ماذا؟ القوة التي تعينه على العمل بهذه الحكمة. والله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمار عمر 40 سنة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم؟ يوم الاثنين. من أي شهر؟ القرآن إخوان الكرام، شهر ماذا؟ شهر رمضان. طيب إخوان الكرام، كيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذا تنبيه إخوان الكرام أن الرؤى يعتنى بها لكن دون غلو ودون تعمق وتكلف زائد. قال: يا بني إني رأيت، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يعني ما كثر يوسف عليه الصلاة والسلام الكلام، لا، كيف، ما الذي سيجري، ما الذي سيقع، بتعمق وتكلف، فينتبه لهذا الأمر. فإن بعض الناس عنده موضوع الرؤى يتعمق ويتكلف ويغلو في هذا الأمر غلوا عظيما. قالت عائشة: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع لأهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود مثلها. هذا إخواني الكرام الخبر فيه فضل لعائشة. وين؟ من يعرف فضل لعائشة؟ ليس خديجة، لعائشة. أحسنت. عائشة رضي الله عنها مع كثرة غيرتها من خديجة تذكرها رضي الله عنها وأرضاها. واضح هذا إخوان الكرام؟ وغالبا إذا وقعت المنافرة بين الشخص أو الغيرة يعني بين شخص وشخص قد ما يذكره. أما أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة ما كتمت شيئا من العلم، وإنما نشرت كل ما تقدر على نشره مما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فالله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما كان يقرأ ويكتب، القراءة ما يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع الكتابة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الأمر حكمة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال قرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. لا نمشي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني الكرام، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له الملك رجع إلى خديجة رضي الله عنها يرتجف فزعا، قال لها زملوني زملوني أي غطوني، فزملوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لخديجة رضي الله عنها أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر، فقالت خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم. ثم لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الخبر إخوان الكرام بيان فضل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم خائفا لأنه رأى أمرا عجيبا، واست النبي صلى الله عليه وسلم وصبرته، وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم مناقبه وفضائله عليه الصلاة والسلام. وهذا واجب المرأة المسلمة أن تشارك زوجها إذا رأت منه هما أو حزنا أو قلقا في أمر معين. وانظر إلى فضل خديجة رضي الله عنها، ما اكتفت بهذا، لما رأت مثل هذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمي ورقة بن نوفل عنده كذا وكذا من العلم. ما اكتفت بهذا، ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل. أيضا لم تكتفي بهذا، هي من تكلمت وقالت لورقة اسمع من ابن أخيك. ثم أيضا إخوان الكرام، سنة من سنن الله عز وجل، صاحب الحق لا بد أن يؤذى ويبتلى ويمتحن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قومه سيخرجونه، يعني ليس إذا عادي، قومه سيطردونه من مكة المكرمة. واستغرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة ما جاء رجل مثل ما جئت به إلا وعودي. فدائما إخوان الأفاضل، صاحب الحق إذا رأى معاداة من الناس لا بد عليه أن يصبر ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا معاداة من؟ معاداة أقرب معاداة الأقارب، أبناء العمومة، على أمر ما هو يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. وهذا إخوان الكرام يسبب للإنسان حزنا عظيما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم موفق معان من عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع الوحي أراد أن يتردى من رؤوس الجبال، وهذه روايات ضعيفة باطلة لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتابع الوحي إخوان الأفاضل بعد هذا الانقطاع الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الأمر كله تمهيد لتتابع الوحي الذي سيأتي وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جاء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، أي بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر بدأ الآن الوحي يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله عز وجل. والوحي كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على عدة طرائق وصور، كان إما أن يرى جبريل عليه الصلاة والسلام بعينه وهذا ما وقع إلا مرة، وكان إما أن يأتيه الوحي رؤيا في المنام، مثل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت أقواما معلقين من عراقيبهم مشققة شفاههم تسيل دما، قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة الصوم. فهذه رؤى، ورؤيا الأنبياء حق، رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يأتيه الوحي جبريل على صورة رجل كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإما أخوان الكرام أن يكلم الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع في قصة الإسراء والمعراج، إلى غير ذلك إخواني الكرام من الصور والطرائق التي كان يأتي فيها الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تيسر إخواني الأفاضل من ذكر مقتطفات يسيرة جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام يقتضي أكثر من هذا، وإنما هي إشارات على عجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب فيها النفع والخير والبركة والفائدة، وأوصي نفسي وإخواني إخوان الأفاضل بأن يكثروا من القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إن القراءة في هذه السيرة فيها من الخير ما لا يعلم به إلا الله. والموفق إخوان الكرام من يتمكن من الربط بين النصوص القرآنية الواردة أخوان الكرام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي تتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، والأحاديث التي تتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق ضمني، وبين آثار الصحابة، ثم يستنبط من ذلك الدروس والعبر، فإن هذا هو الخير العظيم. فإنك قد تجد في بعض الأحاديث ذكر أشياء تتعلق بالسيرة، ولكن هذه الأحاديث ما تكون صريحة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث قد يتكلم عن موقف يعني وقع أو شيء حصل أو كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ربط هذا الحديث مع غيره من الأحاديث يتبين لك أنه يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد أخوان الكرام في حادثة الخسوف ما الذي وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه فزعا يحسب أن القيامة قامت، وصلى صلاة طويلة ويعني قرأ في الركعة الأولى الركوع الأول قريبا من سورة البقرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخسوف مرة واحدة في حياته كلها، صلى صلاة الخسوف مرة واحدة. ويذكر أهل العلم بأن الخسوف، يعني شوف الآن الفوائد المتعلقة بالسيرة، الخسوف خسوف الشمس الذي وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان خسوفا كليا استغرق تقريبا قرابة 3 ساعات. نتخيل لو تقرأ سورة البقرة في ركعة واحدة في ركوع واحد كم يطول هذا الأمر، يطول ماذا؟ بشكل كبير جدا. فهذه كلها فوائد تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لنا أبدا أن نهملها. وأنا أعجب حقيقة الإخواني من بعض الوعاظ والقصاصين هداهم الله عز وجل ممن يكثرون من ذكر القصص الواقعية، وبعضهم يبكي عند ذكر هذه القصص، قصة واحد كان في المستشفى، وقصص واحد عمل حادث سيارة، واحد وقع له كذا وكذا، ويهملون أحسن القصص، قصة نبينا صلى الله عليه وسلم وما فيها من دروس وعبر. والله يا إخوان قد تمر علينا أحاديث في صحيح البخاري تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد تقرع أذن الإنسان لأول مرة. يعني منها أخوان الأفاضل يعني قصة الحوت الذي قذفه الله عز وجل على البحر، حوت عظيم جدا، وكان الصحابة ما معهم شيء من الطعام، فوجدوا هذا الحوت وجلسوا يأكلون من هذا الطعام الشيء الكثير، وكان الرجل يركب على الفرس ويمر من تحت عظام الحوت، فانظر إلى حجم هذا المخلوق العظيم، وهذا في صحيح مسلم إخوان الكرام. فالصحابة أخذوا من لحم هذا الحوت وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الطعام. لذلك عندما نقول لبعض الناس هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم السمك؟ نقول نعم، والدليل هذا الحديث في صحيح ماذا؟ في صحيح مسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الأسئلة ولا من كان عنده سؤال يسأل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.